بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات التقوى أن تقدم إحدى محاضرات سلسلة دروس في الوعي،
الحلقة 14،
التي يقيمها مركز الدعوة بالرياض. عنوان هذه المحاضرة:
خداع الألفاظ والمصطلحات،
لفضيلة الشيخ
حمزة ابن حسين الفعل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه وبركاته على نبينا محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وخلفائه الراشدين، وسائر الصحابة أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الأحباب، ثم ها نحن في ليلة الخميس، ليلة 20 من شهر شوال عام 1440، نعود فيها إلى دروس الوعي والعود أحمد. ونحن في هذه الليلة مع ليلة رحل فيها العلم إلينا، وقد كان الأجر أن نرحل إليه. فإذا فضيلة الشيخ الدكتور الشريف حمزة بن حسين الفعل، الأستاذ المساعد بجامعة أم القرى والمدرس بالمسجد الحرام، يرحل إلينا ليحاضرنا هذه الليلة في موضوع من أهم الموضوعات التي ينبغي أن تطرح وتجلى وتبان، وهو موضوع خداع الألفاظ والمصطلحات. وهذا الموضوع نجد بحثه ضرورة يوم نرى إضاعة المعاني وبعثرة الحقائق في فوضى إذابة الحقائق في مصطلحات وألفاظ قد لا تدل عليها ولا تعنيها ولا تشير إليها. ويوم يتحدث الأستاذ الأصولي الدكتور الشريف حمزة بن الحسين الفعر، عندما يتحدث إلينا في هذا الموضوع، فإنا نرى أن نقبس العلم من مشكاته ونغترف العلم من معينه. ولذا فإني أدعكم، وما أتيتم من أجله، أدعكم مع فضيلة الشيخ، وأسأل الله جل جلاله أن يكتب له ما احتسب، وأن يأجره على مسيره إلينا، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله وأثني عليه، وأصلي وأسلم على نبيه. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله. كنت آمل في مقدمة هذا الحديث المتواضع ألا يسرف الأخ الكريم في التقديم حتى لا تصاب بخيبة أمل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحبة، ما أحوجنا وأحوج هذه الصحوة المباركة في هذا الخضم الزاخر من العودة الصادقة المباركة لدين الله سبحانه وتعالى ومراجعته والحرص عليه، ما أحوجنا إلى تبصر كثير من الأمور المحيطة بنا حتى لا نؤخذ على غرة، فإن الأرض تميد من حولنا، وليس كل من نراهم أو نتعامل معهم أو نتصل بهم على قلب واحد. وهذه سنة الله في خلقه، ولذلك حق على كل إنسان مسلم ألا يستجيب للخديعة والمكر، وأن يكون على بينة من أمره. فليس الإنسان المسلم الذي هداه الله ممن يستحق أن يخدع، ولكن الإنسان على نفسه بصير. فلذلك كان الحديث في هذا الموضوع هو ما عقدت له هذه المحاضرة. هذا الموضوع أيها الإخوة له علاقة باللغة، اللغة التي يتحدثها البشر على ظهر الأرض نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وقد جعلها الله سبحانه وتعالى لحكم ومقاصد لا تخفى. فإن اللغة وسيلة التفاهم بين الناس، وأداة التعبير عما في نفوسهم من مقاصد. ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى على البشر بأن جعل لكل أمة ولكل شعب لغة يتفاهمون بها. ولكم أن تتصوروا لو لم توجد هذه اللغة بين الأمة الواحدة أو بين من يعيشون على أرض واحدة كيف يكون حالهم؟ فوجود اللغة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة. ويتصل بهذا أيضا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله مبشرين ومنذرين، وبعث في كل أمة رسولا يبين لهم ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم ويحذرهم مما نهاهم عنه. وذلك إنما يكون باللسان الذي يتحدثون به واللغة التي يعرفونها حتى تقوم عليهم بذلك الحجة. وهذا ما يؤكده قوله تبارك وتعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فلا يمكن أن تقوم الحجة على أمة من الأمم إلا إذا جاءها نبي منها. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم جاءنا بلغتنا التي نتكلم بها، جاء باللغة العربية. ومحمد صلى الله عليه وسلم وإن دعا إلى ما دعا إليه الأنبياء من قبله إلى توحيد الله وطاعته وعبادته، إلا أن الله سبحانه وتعالى اختصه بمزايا لم يعطها نبيا قبله. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب الرسالة الخاتمة، وهو صاحب الدين الباقي، وهو صاحب الرسالة العامة الشاملة لكل البشر ولكل الخلق لكل الثقلين، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. كانت رسالته باللغة العربية، وكان كتابه الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وبين فيه ما يجب على البشر وعلى الخلق جميعا من المكلفين، كان هذا الكتاب باللغة العربية. واللغة العربية لذلك هي أشرف اللغات، وكيف لا تكون كذلك وهي لغة أهل الجنة. والله سبحانه وتعالى يقول عن كتابه الكريم قرآنا عربيا غير ذي عوج. وهذا مما يؤكد على أن القرآن إنما يفهم على ضوء قواعد اللغة العربية وعلى النسق الذي تعرفه العرب في كلامها ومخاطباتها. فلا ينبغي بحال من الأحوال أن نغفل عن هذه الحقيقة. فعموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وثباتها ودوامها وبقاؤها إلى قيام الساعة بإذن الله تبارك وتعالى يقتضي المحافظة على هذه اللغة، لأنها لغة القرآن، ولأنها المفتاح لفهم هذه الرسالة الخاتمة، والمفتاح لفهم أحكام الله تبارك وتعالى التي تضمنها هذا القرآن الكريم. هذه الشريعة التي أودعها الله سبحانه وتعالى وهذه الأحكام التي تضمنها القرآن لها أسلوب معين، فإنها كما قلنا مؤسسة على اللغة العربية، ولذلك لم يجد العرب الذين نزل فيهم هذا القرآن وبعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم لم يجدوا صعوبة في فهم هذه الأحكام، ومع ذلك فقد جاءت بألفاظ معينة وجاءت باصطلاحات خاصة تميزت بها، وهي ما تعرف عند العلماء بالألفاظ الشرعية. الألفاظ الشرعية تعني الألفاظ التي جاءت في الشريعة مستندة إلى أصل اللغة، ولكنها تميزت عنها بزيادات عرفنا بها الشرع. هذه الألفاظ لا نريد أن نخوض في أساسها وفي تكييفها على ما اختلف عليه العلماء. بعض العلماء يقولون إن هذه الاصطلاحات اصطلاحات خاصة جاءت بها الشريعة، كلفظة الصلاة مثلا أو الزكاة، يقولون إن هذا المعنى الشرعي للزكاة أو للصلاة معنى جاءت به الشريعة، معنى مستقل لم يعهده الناس من ذي قبل. وبعض العلماء يقولون إن هذا المعنى هو المعنى اللغوي وزادت فيه الشريعة شروطا معينة. هذا الكلام لا يعنينا هنا، لا يعنينا هذا الاختلاف في جوهره، وإنما يعنينا ما دل عليه هذا الأمر، وهو أن للشريعة ألفاظا معينة أصبحت تسبق إلى الذهن عندما يطلق لفظ الصلاة، فيأمرنا الله تبارك وتعالى بالصلاة في قوله أقيموا الصلاة، أو يأمرنا بالزكاة في قوله آتوا الزكاة، أو يأمرنا بالحج فيقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا المعنى ليس هو المعنى الموجود في أصل اللغة، فالصلاة تعني الدعاء، والزكاة تعني الطهارة والنماء، والحج يعني القصد، ولكن هذا قصد معين في الشريعة، قصد مكة، قصد البيت الحرام والمشاعر لأداء النسك الذي افترضه الله سبحانه وتعالى. والصلاة هي الأقوال والأفعال المخصوصة، وهي تشتمل على الدعاء المعروف في أصل اللغة، ولكن هنا معاني أخرى زادتها الشريعة، وكذلك الزكاة. هذه المعاني جاءت بها الشريعة، فهي مصطلحات شرعية تسبق إلى الذهن أكثر من سبق المعنى اللغوي. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى، أو عندما يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصلاة أو بالزكاة أو بالإيمان أو نحو ذلك، فإن هذه الألفاظ أو المصطلحات يسبق منها إلى الذهن هذا المعنى الشرعي المحدد. هذا مدخل أيها الإخوة للمعنى أو للموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه، فلا بد من المحافظة على هذه الأمور. وكذلك ألفاظ اللغة التي ليست للمصطلحات الشرعية علاقة بها، فإن هذه الألفاظ لا بد أن تبقى حاضرة ماثلة في الفهم على النسق الذي كان العرب يفهمون الكلام عليه. فعندما يقول الاستقامة أو الهداية في قوله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، أو عندما يقول إنك على الحق المبين، أو عندما تدل النصوص على الكذب أو على الصدق، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذه الألفاظ لها دلالات في اللغة فلا بد من المحافظة عليها. فلا يجوز أن نعبث بالمصطلحات الشرعية ولا أن نعبث بالألفاظ اللغوية حتى يختل ميزان التفاهم، لأن اللغة هي ميزان التفاهم بين الناس، فإذا اختل هذا الميزان ضاعت الأمور. ونحن نلحظ أيها الإخوة في حياتنا المعاصرة وفيما حولنا اضطرابا شديدا وعبثا كثيرا بألفاظ اللغة وبأصولها، بل وبالمصطلحات الشرعية التي لا يجوز أن تتغير ولا أن تتبدل. وهذا كله أيها الإخوة لا يمنع من تطور اللغة بمعنى مسايرتها للأمور الحادثة، بأن نضع مسميات جديدة للأمور التي تحدث في دنيانا، هذا لا يمنع منه مانع. وعندما نقول تجب المحافظة على المصطلحات الشرعية وتجب المحافظة على المدلولات اللغوية، لا نعني بذلك إيقاف اللغة وإيقاف الفهم وإيقاف استيعاب اللغة لما يحدث في دنيا الناس، فإن اللغة قادرة بحمد الله على استيعاب ذلك، وما وقفت في يوم من الأيام منذ أن نزلت هذه الشريعة إلى عصرنا الحاضر. وكلكم تذكرون أبيات حافظ إبراهيم في هذا، حيث يقول معبرا عن اللغة العربية: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضبت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. لا تضيق اللغة بهذا، وهناك وسائل كثيرة يمكن أن تستوعب اللغة بها هذه الأمور وهذه المسميات الجديدة فتضع لها أسماء، إما عن طريق الاشتقاق أو النحت أو التعريب أو غير ذلك. نعود إلى موضوعنا أيها الأخوة في مسألة خداع الألفاظ والمصطلحات. الخداع من الخديعة كما تعلمون في اللغة، وهو من المكر، وهو من التلبيس. والخديعة محرمة وممنوعة في ديننا. لا بد أيها الإخوة في جانب ألفاظ اللغة، في جانب مفرداتها، من الحفاظ على أصل اللغة حتى تبقى دالة، وحتى نستطيع أن نشتق من هذه الدلالات ما يواكب تطور الحياة. ونحن نسمع عن تفجير اللغة وتفجير الدلالات، وكل هذه المصطلحات التي تؤذن بهزة قوية لا تعود إلى جمود بعض الناس كما يقولون، وتحجرهم ووقوفهم حجر عثرة في سبيل تقدم اللغة، ولكنها تؤذن بخراب اللغة، وتؤذن بنقض كيانها وبنيانها من أساسه. لا يقصد هؤلاء ما يمكن أن يفهمه سليم الطوية وسليم الصدر من أن اللغة لا بد أن تستوعب الأمور الجديدة، ولكن هؤلاء يريدون أن يكروا على أصل اللغة بالنقض، فلا يعترفوا بمقياس، ولا يعترفوا بأوزان، ولا يعترفوا بإعراب، حتى تختلط الأمور ويسهل عليهم إدخال ما شاءوا. هذا الأمر أيها الإخوة خطة ذكية ماكرة، ما جاءت عفو الخاطر، وإنما جاءت بتخطيط وتدبير لا يطلع عليه إلا من هداه الله سبحانه وتعالى وعرف بواطن الأمور. إذا نقضت اللغة انتقض بعد ذلك ما بني على هذه اللغة، وانتقض بعد ذلك القرآن، وانتقضت بعد ذلك السنة التي جاءت بهذه اللغة. والتخريب في جانب المصطلحات أيها الإخوة والخداع فيها هو الأكثر وهو الأشهر، فهي المجال الرحب لهذا التلاعب بهذا الخداع. وإنه لمن أوجب الواجبات أيها الإخوة ترشيد جيل الصحوة وتنبيهه لهذه الأمور، حتى لا يؤخذ على غرة، وحتى لا يقع في الشراك الذي نصب له. ونقول بادئ ذي بدء أيها الإخوة، إن العلماء رحمهم الله قالوا لا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى، وهذا كلام صحيح سليم، ولكن له توجيه ينبني عليه، ولا يجوز أن نأخذ هذه العبارة وننزلها في كل مكان، بل لا بد من تنزيلها في المنزل الذي قصده بها قائلها. فإن هذا الأمر ليس على إطلاقه، أي مسألة الاصطلاح على أي شيء وفي كل شيء، بل كما قال العلماء لا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى، ولكن هذا الأمر مرتبط بالمقدمة التي قدمناها آنفا. فإن المصطلحات الشرعية لا يجوز الاختلاف فيها، لا يجوز الاختلاف في المصطلحات الشرعية بحال من الأحوال، فلا يمكن أن نسمي الإيمان كفرا، ولا يمكن أن نسمي الزكاة ضريبة ونحو هذا، لأن هذه الشريعة هي الشريعة الخاتمة، وهي الشريعة التي يخاطب بها، خوطب بها الجيل الذي نزل فيهم القرآن، جيل الصحابة، وخوطب بها من بعدهم، وخوطبنا بها نحن، وسيخاطب بها من بعدنا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فلا بد أن يكون المعنى الذي استقر عند نزولها هو المعنى الذي يبقى الآن وهو المعنى الذي يبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فلا يمكن بحال من الأحوال أن تتغير هذه المصطلحات الشرعية. إذن فقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاحات بعد فهم المعنى لا يتعلق بالمصطلحات الشرعية، بل لا بد أن تبقى هذه المصطلحات على ما هي عليه كما أراد الله سبحانه وتعالى. كذلك هناك أمر آخر يتعلق بقولة العلماء، هذه ضابط ينبغي أن نضبطها به، هي أن المصطلحات الجديدة التي نصطلح عليها يجب ألا تخالف الحقائق المقررة في شرعنا. فهناك حقائق شرعية وهناك أمور عقلية مستقرة لا يجوز الاختلاف فيها، فلا يجوز بهذه أن نصطلح على اصطلاحات تقلب الحقائق. فلا يسمى الصدق كذبا، ولا يسمى الفجور نزاهة ونحو ذلك، لا بد أن نراعي هذا. وعندما نقول ذلك فإننا نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، فإن قوله تبارك وتعالى هذا يدل على وجوب التزام اختيار أحسن الألفاظ وأحسن التعبيرات، ليس في الكلام العادي العابر الذي يذهب وينقضي، بل في الكلام الدائم الثابت الذي هو من باب المصطلحات التي يحتكم إليها الناس في عباراتهم وفي محاوراتهم وفي اختلافهم. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أن قول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح يدلنا على أن هذه العبارة إنما تصدق في كلام الناس بالضوابط المتقدمة التي أشرنا إليها آنفا. والخداع في الألفاظ والمصطلحات أيها الإخوة له أسباب عديدة، فمن هذه الأسباب، من أسباب المخادعة في المصطلحات، التنفير من الحق. التنفير من الحق من أهم أسباب المخادعة في المصطلحات، بتغيير المصطلحات أو بابتداع مصطلحات جديدة يؤدي شيوعها وتداولها وسماعها واستقرارها في الأذهان إلى تنفير الناس من الحق. وقد أثقلت أسماعنا واخترقتها وتجاوزتها هذه المصطلحات التي تكررها علينا وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وغيرها، والتي يتداولها كثير من الناس بوعي وبدون وعي. كلنا نسمع مصطلح الأصولية، الأصولية وليست كما قال الشيخ جزاه الله خيرا، ليست مستندة إلى أصول الفقه، بل هذه الكلمة مستعارة من أناس لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ومستعارة من أعدائنا الذين يطعنوننا في أعز ما لدينا، يعنون بها الرجوع إلى الماضي والتشبث بالقديم، وهذه وصمة في نظرهم. فإن الذي يوصم بهذا لا يصلح للحياة ولا يصلح للتعامل مع أهل هذا الزمان ومع هذه الحياة والحضارة الحديثة وما فيها من مستجدات. فعندما يقولون الأصولية وعندما يقولون الأصوليون يريدون أن ينفروا منهم الناس. ولكن هل نحن كذلك؟ أعتقد أننا إذا فهمنا هذا الأمر وطبقناه وامتثلنا مدلول هذه الكلمة فرجعنا إلى أصولنا. وما هي أصولنا؟ أصولنا ديننا، ديننا هو أصولنا، حقائق الدين هي الأصول التي نحتكم إليها والتي نعتز بها والتي نسعى جاهدين للرجوع إليها. فإذا كنا كذلك فأهلا ومرحبا، فإننا نقبل هذه التهمة. هم يقصدون بها شيئا ونحن نفهم منها شيئا آخر، يقصدون بها وصمتنا ونسبة المعرة إلينا وتنفير الناس منا. ولكن إذا كنا كذلك ورجعنا إلى أصولنا فإنا نكون من المفلحين بإذن الله. هذه ليست تهمة، ومثلها الرجعية. إذا كانت الرجعية كما يرون ردة للماضي فنحن ماضينا ديننا إذا رجعنا إليه فلا مانع لدينا من أن نوصم بهذه الوصمة، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إن كان رفضا حط آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. هذه ليست وصمة تطأطأ لها الجباه، ولكنه شرف تنقطع دونه الأعناق. إذا عدنا إلى ديننا وإذا استمسكنا بأصولنا فنحن من المفلحين بإذن الله، ونحن نسير على درب التجديد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بركبه وأن يجعلنا من أهله. يضيفون إلى هذا أيضا أيها الإخوة مصطلح التطرف. التطرف، والحقيقة أني وكثير من أمثالي عاجزون عن معرفة المدلول الحقيقي لهذه الكلمة، لأن هذه العبارات المطاطة التي تصلح للتطبيق في كل شيء وعلى هوى قائلها لا يمكن أن تكون مصطلحا بالتعبير العلمي الدقيق. التطرف، ما هو التطرف؟ إن كانوا يقصدون به الغلو ومجاوزة الحد فهذا هو المصطلح الشرعي، ونحن نفهم في ديننا والحمد لله إذا قيل لنا الغلو، وإذا سمعنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والغلو نفهم من هذا، نفهم من هذا المعنى المقصود بدقة، وهو ألا نتجاوز ما حددته لنا القواعد الشرعية. فمجاوزة القواعد الشرعية في التطبيق هذا هو الغلو. والفرق الغالية معروفة، هل يقصدون هذا المعنى؟ إن كانوا يقصدونه فلما لا يقولون هذه العبارة الغلو حتى لا يلبسوا علينا ديننا وحتى لا يضللوا أفهامنا؟ لماذا لا يقولون ذلك؟ وإن كانوا يقصدون غير ذلك لحاجات في أنفسهم فلا بد من بيانها، لأن هذا المصطلح مضلل موهم يمكن أن يطبقه القائل على كل من يختلف معه حتى وإن كان المخالف له على الحق وهو على الباطل. ربما ظنوا بمن يلتزم بالسنة في سلوكه أو بمن يرسل لحيته أو بمن يقصر ثوبه أن هذا متطرف، وهذه هي السنة، فلذلك يلجؤون إلى هذه الأمور الموهمة حتى يفتنوا غيرهم وحتى ينفرون. فإذا قالوا متطرفين إن هؤلاء القوم متطرفون أو هم أصوليون ربما نفرنا منها. فعلينا أن نفهم هذا المدلول ونفهم هذه الأحابيل التي تحاك من حولنا صباح مساء أيها الإخوة. ومن هذا المعنى ما يقولونه السلفوية، نسبة إلى السلف، ويضعون فيها هذه النسبة المنفرة. وكذلك عندما يقولون الماضوية، نسبة إلى الماضي، يصمون الملتزم بدينه والمعتز بأصوله والراجع إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الألفاظ: السلفوية، الماضوية، التاريخانية كما يقولون. نسمع هذه العبارات كثيرا وتتردد على ألسنة الكثير من مثقفين وللأسف، وهم عندما يطلقونها لا يقصدون بها جانب المدح وإنما يقصدون بها القدح للمتمسك بدينه، فلا بد أن نفهم هذا الأمر على حقيقته. أمر آخر من الأمور التي تدعو هؤلاء إلى التلاعب بالألفاظ والمصطلحات تزيين الباطل. الأمر الأول التنفير من الحق، والأمر الآخر تزيين الباطل وتحسينه، فيلبسون الباطل ثوبا جميلا فضفاضا في الظاهر حتى يزينوه في أعين الناس فيسهل عليهم اعتناقه ويسهل عليهم ترك الحق والانتقال إلى هذا الباطل. ومن هذه الألفاظ والمصطلحات، وهي كثيرة أيها الإخوة ولا شك أنكم قد سمعتموها، من هذه الألفاظ ما مصطلح التنويرية. التنويرية، وهذه التنويرية كما ترون مأخوذة من التنوير، والنور ضد الظلمة، والإنسان العاقل إذا خير بين النور وبين الظلام ماذا يختار؟ يختار النور. فهذا التزيين وهذا السعي الحثيث لإلباس الباطل ثوب الحق جعلهم يختارون هذه الألفاظ. ما هي حقيقة التنويرية؟ لا أريد الآن أن أنصرف بكم إلى أمور قد يعرفها بعضكم في التحليل الفلسفي لأصول هذه الكلمات وهذه المصطلحات، ولكن لا بأس من أن نعرج على بعض هذه الأمور حتى تبقى حية في أذهاننا. هذا مبدأ التنوير أو التنويرية نشأت مع الثورة الفرنسية في أوروبا، وجذورها ترجع إلى الصراع بين الكنيسة وبين العلم. الكنيسة كانت هي المهيمنة وكانت هي المسيطرة وكانت هي عدوة العلم، فاعتبر رواد الثورة الفرنسية أو من يسمونهم كذلك اعتبروا الانسلاخ من سلطة الكنيسة والعمل بمبادئ الثورة الفرنسية واعتماد ما يسمونه العلم التجريبي ونحو ذلك، والانسلاخ من سلطان الكنيسة بداية عصور النور بالنسبة لهم. قد يكون هذا صحيحا في حقهم، ولكننا نحن والحمد لله لم نعش عصور ظلام حتى نعتبر الأخذ بمبادئ الثورة الفرنسية وحتى نعتبر الانسلاخ من الدين خروجا من الظلام إلى النور، معاذ الله. ولا يمكن أن يقاس الإسلام بمبادئه العظيمة وبدعوته إلى العلم وبنقله للناس من الخرافة والوهم والوثنية إلى الحقيقة وإلى النور وإلى الهدى، لا يمكن أن يقاس بالمسيحية. ثم انتقلت بعد ذلك هذه الفكرة وهذه اللوثة إلى بعض المثقفين الذين تأثروا بالغرب، سواء عن طريق القراءة أو عن طريق الاتصال المباشر في البعثات العلمية أو نحوها، انتقل إليهم هذا المصطلح ورأوا أن أوروبا لم تتقدم ماديا ولم يكن لها شأن في جانب العلم المادي والحضارة المادية إلا بعد أن انسلخت من سلطان الكنيسة ومن سلطان الدين الممسوخ دين المسيحية. فأخذوا هذا في عصور وهن فيها المسلمون وفي أزمنة تكالب عليهم فيها أعداؤهم، فزين لبعضهم هذا الأمر فبدأوا ينقلون هذه الأفكار وجاءت إلينا، وتسلسل هذا الأمر. وليس بغريب عن أذهانكم أنهم قبل فترة قريبة أقاموا الاحتفالات في العالم العربي بمرور 100 عام على دخول هذه الأفكار التنويرية في العالم الإسلامي والعالم العربي. هذا أمر نقرره مستندين فيه إلى الواقع، فعندما يقولون التنويرية يعنون أنهم جاءوا إلى بلدانهم وإلى أوطانهم بأمور تدعو إلى خروجهم من الظلام. وما هو الظلام؟ الظلام الذي يعنونه في المشرق وعند الشعوب الإسلامية استمساكها بدينها على ما فيهم من ضعف وعلى ما فيهم من تشويه لبعض حقائق الدين، ولكنهم يعتبرون أن استمساكهم بهذه الحقائق هو الظلام، فيأتي النور لنقلهم من الواقع المظلم إلى الواقع المستنير. هذه النقلة يسمونها النقلة التنويرية. ومع ذلك فالمقابل للتنوير ما هو؟ الإظلام كما يقولون، وهذا قد جاء على لسان كبير كهنتهم، كلكم ربما تسمعون عنه وتعرفونه، الدكتور جابر عصفور، الذي يحفل به كثير من مثقفينا وتحفل به كثير من صحفنا. وللأسف هذا له مقال منشور في مجلة من مجلاته يسميه، أو عنون هذا المقال، من التنويرية إلى الإظلام. لماذا؟ ينعي فيه على هذه المجتمعات المسلمة أنها لم تتفهم حقيقة التنوير وأنها لم تستفد منه طوال هذه الحقبة، فيرى أن دخول الطالبات المحجبات للجامعة رجوع إلى الإظلام ومخالفة لمبادئ التنوير، ويرى أن إيقاف الطلاب الملتحين المتدينين الأصوليين المتطرفين كما يسميهم للمحاضرات حتى يذهبوا فيصلوا فيعودوا، هذا فيه إهدار للوقت وإضاعة للعلم ومخالفة لمبادئ التنوير. هذه التنويرية التي يقولونها، لماذا ألبسوها هذا الثوب؟ حتى يزينوا لنا هذا الباطل. وكذلك ما تعرفونه جميعا من مصطلح العلمانية والعقلانية. العلمانية منسوبة إلى العلم، وهي كذلك كانت في أوروبا. أوروبا عندما انسلخت من سلطان الكنيسة اتجهت إلى العلم التجريبي، وهو نوع من العلوم نحن لم نفقده في حياتنا الإسلامية الماضية، فلذلك لم نجد فيه جديدا في الحقيقة. ولكن هؤلاء نظروا إلى الضعف الذي كان بالمسلمين، فرأوا أن هذه البلدان لا يمكن أن تتقدم إلا إذا سارت على المنهج الذي سارت عليه أوروبا، العلمانية. هل العلمانية في حقيقتها هي الاهتمام بالعلم؟ لا، هذه ترجمة ظالمة جائرة فيها تلبيس، لأن العلمانية تعني الإلحاد، لأن العلمانية تعني في مصطلحهم إقامة الحياة على غير الدين، فهي لا تمت إلى العلم بصلة. وطبعا هم طرائق مختلفة في هذا الشأن، بعضهم يقف من الدين وقفة صلبة ولا يسمح بوجوده في أي دائرة من الدوائر الاجتماعية، حتى ولا في الدوائر الضيقة، حتى ولا في دائرة التدين الشخصي، وهذا ما كانت تفعله الشيوعية التي أذن الله سبحانه وتعالى بأفول نجمها وبخرابها وبوارها في دارها. ولكن المضللين والمفتونين في عالمنا العربي والإسلامي لا زالوا يأملون في عودتها، ولا زالوا يتبجحون ويقولون إن ما فعلته روسيا ردة، روسيا أصبحت مرتدة لأنها رجعت عن الشيوعية. هذا نوع من العلمانية، الإلحاد الكامل. ولذلك كانت مبادئ الشيوعية ترى أن الدين أفيون الشعوب، وكانوا يقولون في عهد ستالين لا إله ولا دين ولا شيء غير ستالين، وكانوا يقتلون من يرونه يقرأ القرآن أو يصلي أو يتدين إلى آخره، وهذه أمور معروفة لديكم. وفي الجانب الآخر في العلمانية الغربية يتساوون معهم في عزل الحياة عن الدين، تطبيقا لمبدأ دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، ويحصرون الدين المشوه الممسوخ في بين جدران الكنائس. يتفق الجميع على أن العلمانية هي إقامة الحياة على غير الدين، ولكنهم عندما يقولون للناس العلمانية العلمانية، وتترجم لنا هذه الكلمة بهذا المصطلح، الإنسان الذي لا صلة له بهذه الأمور أو لم يعرف أساسها ربما خدع وفتن وظن أن هذا أمر محمود. لماذا تنفرون من العلم؟ لماذا تعادون العلمانية؟ هل أنتم أعداء للدين للعلم؟ والحقيقة غير ذلك. الحقيقة أن العلمانية تعني الإلحاد، وتعني كما قلنا إقامة الحياة على غير هدى الدين. وكذلك العقلانية، العقلانية يفهمها كثير من الناس أنها تمجيد للعقل وتمجيد للفهم الصحيح وبعد عن الغبش وعن التقليد، وهذا أمر محمود حتى في ديننا. هذا المعنى، هذا المعنى محمود في ديننا، وهناك نصوص شرعية كثيرة تؤيد هذا المعنى. أفلا تعقلون، أفلا تبصرون، أفلا تذكرون، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كل هذا المعنى مقبول، فلماذا نعادي العقلانية؟ لماذا ينادي الدعاة والمفكرون الإسلاميون بالوقوف ضد العقلانية؟ لماذا؟ أليس ديننا يدعو إلى ذلك؟ نعم، ديننا يدعو إلى الاهتمام بالعقل، لأنه وسيلة الفهم، وهو الذي ميز الله به بين الإنسان وبين سائر المخلوقات، وهو مناط التكليف. ولكن المسألة ليست كذلك أيها الإخوة، فلها جذور في فلسفة الإغريق والرومان، وانتقلت هذه وهي فلسفة وثنية بعيدة عن الدين، ثم انتقلت هذه اللوثات إلى المسلمين في عهد في العصر العباسي عندما ترجمت هذه الكتب، ونشأت بعض الفرق متأثرة بهذا المعنى، المعتزلة كما تعرفون. هل المعتزلة هي التي تهتم بالعقل وغيرها يلغي العقل؟ لا، ولكن الفارق أن المعتزلة تحكم العقل في كل شيء، حتى في النصوص الشرعية ترد النصوص بالعقل، فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه. وقد تختلف عقول البشر، وهو الحال كذلك، الحال كذلك، أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر مختلفين متفاوتين، حتى في قدراتهم العقلية. فلذلك تتفاوت العقول في أحكامها ويختلف الحال تبعا لذلك، فوقع العبث بالنصوص الشرعية، فكل ما لم يستطع العقل البشري في ذلك الحين إدراكه وقفوا دونه. وهناك أمور كثيرة أيها الإخوة تعلمون أنها جاءت عن طريق الوحي، والعقل لا يستطيع بمجرده أن يصل إليها. وهذه الأمور ليست في الوحي فقط، بل هي أمور مقررة في عالم البشر. مصادر المعرفة، مصادر العلم، ليست منحصرة في الإحساس ولا في التجربة، بل هناك أشياء نوقن ونجزم بها حتى وإن لم نرها، حتى وإن لم تدخل في دائرة العقل. هل نستطيع الآن أن ننفي وجود الأمم الخالية وأن ننفي وجود البلاد النائية التي لم نرها إذا لم تقبل ذلك عقولنا؟ مثلث برمودا مثلا، أو مثلث الرعب، مثلث الموت، هذا الذي يسمونه، ربما لو عرضنا هذه المسألة على العقل لنفاها. ولكن لماذا يقف الناس موقف المستهزئ ممن ينفي هذه الأمور؟ لأنها أمور موجودة، حتى وإن لم نرها وإن لم ندخل في دائرة الحس والتجربة إلا أنها موجودة. إذن فمصادر العلم التي يحصل بها اليقين ليست محصورة في دائرة العقل، بل هناك أشياء أخرى كثيرة خارج دائرة العقل. والوحي مصدر من مصادر العلم. ولذلك كانت هناك صولات وجولات بين الفكر الاعتزالي وبين الأمور الغيبية التي كان سبيل المعرفة فيها الوحي، في مسألة الجن والملائكة والشياطين وغير هذه الأمور، وفي بعض الأحاديث التي تتعارض ظاهرا مع العقل وقفوا فيها موقفا كبيرا. ثم يأتي في هذا الزمن من يشيع هذا المصطلح ومن يتقمص هذه الروح، ولكن ويا للأسف ليس على منهج المعتزلة الأوائل، على ما في منهج المعتزلة من ضلالة وبدعة، إلا أن المعتزلة الأولين خير من كثير من هؤلاء. لأن المعتزلة الأولين كان فيهم الصلحاء والزهاد والعباد، وكان فيهم علماء اللغة، وكان فيهم الذين ينافحون عن الإسلام، وهذه أمور معروفة مقررة، وقد أثبت شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفتاوى وفي غيره أمورا كثيرة من هذه، دافعوا عن الإسلام دفاعا كثيرا، ولكنهم ضلوا الطريق عندما اعتمدوا على العقل. يأتي أناس فيشيعون هذا المصطلح الآن لا حبا في نصرة الدين، ولكن لنبش الماضي للوقوف على بعض العفن واستخراجه وجعله هو الأساس الذي يحتكم إليه في تقديس العقل. يقدسون العقول الآن لا على منهج المعتزلة، بل يأخذون هذه القضية الجزئية لرد النصوص وللتشهير بمخالفيهم ولرفض كل ما لا يقبلونه ويتفقون معه، من أناس لا يمتون إلى الدين بصلة في ظاهر أحوالهم وفي كثير من أمورهم. كذلك عندما يقولون التقدمية التي تشعر بالسير إلى الأمام، هذه مصطلحات موهمة القصد منها التضليل وتزيين الباطل. والشاعر يقول منبها إلى هذه القضية، منبها إلى أن الكلام قد يغير ويلبس الحقائق على السامعين، في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تذم تقل قيء الزنابير. العسل يمكن أن يوصف بوصفين حقيقيين، تقول هذا مجاج النحل الرحيق هذا تمدحه، وإذا أردت ذمه تقول ماذا؟ هذا قيء الزنابير، وهو وصف حقيقي، مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما. حسن الكلام، حسن الكلام يرضي الظلماء كالنور. فهؤلاء اعتمدوا على هذه المصطلحات الموهمة ليزينوا لنا الباطل، فيقول لنا إن العلمانية أصل ركين في حياتنا الاجتماعية وأمر يدعو إليه الدين، فلا بد أن نكون كذلك. والعقلانية أمر تدعو إليه الفطر والعقول، والشريعة تدعو إلى الاهتمام بشأن العقل، وتمجده وتربط كثيرا من الأحكام به، يزينون لنا هذا حتى يمرروا علينا الباطل الذي أخفوه وراء هذا المصطلح. أمر ثالث أيها الإخوة من الأمور التي تتعلق بالأسباب التي تدعو إلى تغيير المصطلحات، هذا الأمر هو التمويه والتضليل، بحيث يمكن من خلاله الوصول إلى ما يراد من غايات خبيثة بدون أن يتنبه له أحد. وهذا الأمر وإن كان داخلا فيما قبله، إلا أنه لأهميته يجب إفراده بقسم مستقل. من هذه الألفاظ التي نسمعها الفن، الفن تحبيبا فيه ودعوة إليه. وما هو هذا الفن؟ التعري؟ هل الفن هو التعري واختلاط الرجال بالنساء والفواحش والرقص الماجن والأدب الرخيص؟ هل هذا هو الفن؟ هم يقصدون إلباس هذه الأمور، هذا اللباس، وتسميتها هذه التسمية حتى يفهم منها السامع معنى معينا لا يمانع بسببه من هذه التسمية، وهم يقصدون شيئا آخر. ويرتبط بالفن أمور كثيرة لا نريد أن نطيل بذكرها، ولكنها تثير في النفس مواجع كثيرة. نسمع في دائرة الفن والفنانين ما يعف اللسان عن ذكره وما يندى له جبين الحر الكريم، ومع ذلك نسمع من الألفاظ ما يلبس على الناس وما يربطهم بهذه الأمور العفنة. يقال البطل والبطولة، وتتقاسم فلانة البطولة مع فلان، فأصبح الناشئة في ظل غياب المعاني السامية وفي ظل الذل والضعف الذي منيت به المجتمعات الإسلامية لا يرون معاني البطولة ماثلة أمام أعيانهم، يرونها ويسمعونها ماثلة في من؟ في الفن وأهله. البطل فلان والبطلة فلانة، وتقاسم فلان البطولة مع فلانة. والحقيقة أن هذا أمر مضاد لدين الله، مناقض للفضيلة، يأتي على بنيان الدين وأساسه بالنقد والإفساد، ومع ذلك يستقر في أذهان الصغار والناشئة وعامة الناس هذا المعنى، حتى لا يسبق إلى أذهانهم شيء عند إطلاقه غير هذا المعنى. وإضافة إلى الصور، الفن والفنانين والمغنين والراقصين التي توضع على الملابس والتي توضع في علب الحلوى وفي هدايا الأطفال، كل هذا تكريس وترسيخ لهذه المفاهيم المنتكسة حتى تلبس الثوب الجميل فتقبل عليها النفوس. كذلك عندما تسمى الخمر بغير اسمها، المشروبات الروحية، وهذا قد أرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم، وهو من علامات نبوته عندما قال: لا يشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. خمر هي خمر، يسمونها النبيذ، يسمونها الويسكي، الشمبانيا، إلى آخره من الأسماء التي لا يليق بهذا المكان الطيب الطاهر أن نذكرها فيه، أو المشروبات الروحية، حتى يلبسوا على الناس، حتى يتلاشى من أذهانهم اللفظ الذي ربط به الحكم الشرعي: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أرادوا أن يصرفوا الناس عن هذا فسموها بغير اسمها تحسينا وتزويقا لها في نفوسهم حتى لا ينكروها ولا ينكروا على أهلها. كذلك في مسائل المعاملات المالية، الربا يسمونه في مجال البنوك الفوائد البنكية، الفوائد. والفائدة أمر مرغوب، عندما يقول الإنسان هذا فيه فائدة، هذا فيه منفعة وهذا فيه مضرة، النفس تقبل على ماذا؟ على ما فيه منفعة وفائدة، فسموها الفوائد البنكية. وهي الربا بعينه، الربا الذي يؤذن بخراب الأرض والذي يؤذن بحرب الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا نسميه بالفوائد البنكية. هذا الأمر لم يأتي عفوا، وإنما جاء بناء على خطة خبيثة ماكرة أرادت أن تموه على الناس
وأن تيسر لهم هذه الأمور. وما دمنا في مجال المعاملات البنكية فهناك أمر آخر أيضا، قسم القروض يسمونه، والقروض البنكية. ونحن نعرف في شريعتنا مصطلحا معينا للقرض، عندما يقال القرض ما هو القرض في الشريعة؟ ما يأخذه الإنسان ليرد بدله من غير زيادة. وما هو الدافع للإقراض في الشريعة؟ الدافع للإقراض في الشريعة ما هو؟ ابتغاء الأجر والثواب، يسمون هذه قروض. يعطونه 1000 ويأخذون منه 2000 أو 1500 أو أقل أو أكثر، ويسمونها قروض. يعطونه الربا باسم ماذا؟ باسم القروض. كل هذا من التمويه أيها الإخوة الذي يجري على الساحة، والذي يجري في مجتمعات المسلمين، وأحق وأولى من يتنبه له جيل الصحوة حتى لا تنطلي عليهم هذه اللعبة. والخداع هذا كله أيها الإخوة الذي أشرنا إليه يقع عادة في جانبين اثنين. الجانب الأول تغيير الحقائق الثابتة والمصطلحات المقررة، كما قلنا في مسألة الخمر بتسميتها المشروبات الروحية، والقروض عندما يسمونها الربا عندما يسمونه القروض، والفن هذا العهر، وهذا الإجرام، وهذا التبذل، وهذا التهتك عندما يسمونه بالفن وغير ذلك. هذا جانب، وهو جانب تغيير الحقائق والمصطلحات المقررة. وأمر آخر أو جانب آخر مما يقع فيه الخداع هو تنزيل المصطلحات المقررة الثابتة على غير ما هي له، ينزلونها على غير ما هي له. كما قلنا في جانب البطولة، كلنا نعرف مصطلح البطولة في اللغة وفي التاريخ، الأبطال عندما نقول البطل في التاريخ، الشجاع، المغوار، المقدام، الشهم، هذا البطل. لكن انتكسنا في الفهم ولبس علينا فأصبح البطل العاهر الماجن، المشارك للنساء في المواقف الرخيصة، هذا هو البطل. ينزلون هذا المفهوم، المصطلح المستقر في أذهان الناس بمعنى معين، على ما لا يستحقه. ويلتحق بهذا أيضا أمر مما قد يقع في جيل الصحوة نفسه أيضا أيها الإخوة. فقد يتسرع البعض فيطلق المصطلحات المقررة الثابتة في الشريعة على من لا يستحق هذه، يطلق لفظة الكفر أو يطلق لفظة البدعة أو نحو ذلك على من لا تنطبق عليه هذه الشروط. هذا من مخادعة المصطلحات، علمنا أو جهلنا، لأن عندما نقول ذلك ننزل اللفظ على ما ليس له. اللفظ هذا عندما وضع في الشريعة وضع لينزل بشروط معينة، فعندما نخادع الناس وعندما نغير هذا المعنى وعندما ننزله حتى وإن كنا ننزله بنية حسنة، فإنا نضعه في غير موضعه ونخادع الناس ونلبس عليه. بعد كل هذا أيها الإخوة، ما هو موقفنا من هذا الخداع بعد أن عرفنا جملة من أسبابه ومنافذه وأشكاله وألوانه؟ ما هو موقفنا؟ موقفنا الذي يجب أن نتشبث به وألا نحيد عنه التنبه والتيقظ، فلا نقبل أو نرد شيئا بدون تمحيص. وعندنا الأمور تنقسم إلى قسمين: ما يتعلق بالمصطلحات الشرعية لا يجوز بحال من الأحوال أن نتسامح فيه، ولا يجوز أن نغيره، ولا أن نقبل التغيير فيه، فإن الله سبحانه وتعالى قد ربط الأحكام الشرعية بها وجعل هذه الشريعة كما قلنا خاتمة الشرائع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلفظ الإيمان محدد. الإيمان ما هو؟ كما جاء في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا الإيمان لا يجوز أن نغير هذا المصطلح، ولا لفظ الإسلام، ولا لفظ الإحسان، ولا لفظ الكفر، ولا لفظ النفاق. كل هذه الأمور يجب أن تبقى على ما هي عليه، لا يجوز أن نتسامح فيها. الصلاة، الزنا، الخمر، السرقة، كل هذه الأمور يجب أن تبقى دالة على ما تضمنته في هذا العصر وفيما بعده كما كانت تدل عليه في عهد نزول الشريعة. فلا نتسامح في هذه أبدا، ولا نقبل أي اصطلاح جديد في هذه الأمور، لأن لو قبلنا ذلك لكان ذلك مثوغا إلى أن نقبل اصطلاحا آخر في أمر آخر، ثم بعد ذلك تتغير هذه المصطلحات، وبعد حين من الزمان نجد أننا خرجنا من دين إلى دين، وأصبحنا لا نفهم الأمور التي أوجبتها علينا الشريعة. وأما بالنسبة لما يتعلق لغير هذه الأمور الشرعية أيها الإخوة، فإنا ننظر فيه، نعرضه على قواعد الشريعة أولا، فإن وافقها كان هذا شرطا أولا للقبول، ثم نعرضه مرة أخرى على قواعد اللغة العربية، فإن وجدناه موافقا للغة لا يترتب عليه نقض أصول اللغة ولا هدمها فإننا نقبله. وهذا هو الذي يقول عنه العلماء لا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى، لأن هناك دعوات معينة أيها الإخوة تطالب بإلغاء ضوابط الإعراب في اللغة، وتطالب بإلغاء الاشتقاق، وتطالب بإباحة كل شيء بالنسبة للمتكلم والمتحدث أن يفعل كل شيء، فإذا صدقنا بهذا وإذا قبلناه انتقضت اللغة العربية. والسعي لنقض اللغة العربية ليس مقصودا لذاته أيها الإخوة، يجب أن نفهم هذه الحقيقة، السعي لنقض اللغة العربية ليس مقصودا لذاته، لأن المقصود ما وراءه، ما هو الذي وراءه؟ نقض الشريعة، نقض دلالات القرآن والسنة. ولا يغيب عن أذهانكم الفتنة التي بدأها طه حسين عندما أصدر كتابه عن الشعر الجاهلي. بالنظر القريب لا يرى الإنسان في هذا الأمر شيئا، عندما يشكك في الشعر الجاهلي لا يرى في هذا الإنسان في المرة الأولى لا يرى فيه شيئا، لأن الشعر هذا ليس هو من كلام الله ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ولا من كلام المسلمين، من كلام أهل الجاهلية. لكن ما هو الأمر الذي وراء ذلك؟ كيف جاءنا هذا الشعر؟ كيف وصل إلينا؟ جاءنا عن طريق النقل. طيب، وإذا أبطلنا هذه الواسطة ونقضناها من أساسها، أبطلنا واسطة النقل التي جاءتنا بالشعر الجاهلي، فإنا بعد ذلك نبطل ونشك في كل واسطة تنقل إلينا شيئا لم نره ولم نسمعه. والشريعة من أين جاءتنا؟ هل شافهنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بها؟ هل عاصرنا الوحي وشاهدنا التنزيل؟ لا، الواسطة بيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام هي النقل، القرآن نقل إلينا، والشريعة نقلت إلينا، وأقاويل العلماء الثقات وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نقلت إلينا نقلا. فعندما تبطل هذه الواسطة، واسطة النقل، وعندما يشكك فيها يكون هذا هو المفتاح لضرب الشريعة. ولذلك تنبه العلماء لهذه الفرية ولهذه الفتنة فوقفوا منها الموقف الذي يجب أن نقفه نحن من أمثال هذه الدعوات التي تطالب بتفجير اللغة وبتعطيل الدلالات وبإلغاء ضوابط الإعراب وبإلغاء الاشتقاق وبفتح الباب على مصراعيه لكل متكلم. ونحن نعلم جميعا أيها الإخوة أن الإعراب يرتبط ارتباطا وثيقا، الإعراب كما يعرفه علماء النحو مسألة بسيطة معروفة للجميع، هو تغير أواخر الكلم لتغير العوامل الداخلة عليها، مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجرورة وهكذا. هذا التغير سببه ماذا؟ معناه هذا التغير هو الإعراب بسبب العوامل المعينة. هذا الإعراب يؤثر في المعنى تأثيرا كبيرا في كلام الناس وفي أدلة الشرع. ولنأخذ على ذلك مثلا مشهورا، وجدت هذه المسألة في الصدر الأول، قرأ قارئ قول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذه هي القراءة الصحيحة، هذه هي القراءة الصحيحة. فقرأها قارئ ورسوله، فسمعه أعرابي صحيح الفطرة سليم السليقة، فأنكر عليه، قال أو قد برئ الله من رسوله، فإني أبرأ مما برئ الله منه. تغير المعنى، لماذا؟ لتغير الإعراب. القارئ قرأ ورسوله بالجر، وإذا جئنا بنظرة عاجلة نحلل هذا المعنى فإن نجد أن الله تبارك وتعالى عندما يقول إن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله صلى الله عليه وسلم بريء من المشركين أيضا، ولكن عندما نقول ورسوله والعياذ بالله فيترتب عليها أن الله برئ من المشركين وبرئ من رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لم يعني يرده النص القرآني، وليس مرادا لأحد من أهل العلم ولا من أهل الإسلام أن يبرأ الله سبحانه وتعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا بد أن نتنبه لهذا الأمر، فلا بد من بقاء الإعراب على ما هو عليه حتى لا يتأثر المعنى وحتى لا يتغير. نعود إلى موضوعنا أيها الإخوة، أريد أن أختم ما يجب علينا حيال هذه الأمور أيها الإخوة بالتنبيه إلى قضية هامة أذكر بها نفسي وأذكر إخواني حتى لا نخدع. هذه القضية هي أنه لا بد لنا من الفهم الواعي المتبصر لكل هذه الأمور، فإنا لا نستطيع أن نحكم على شيء فنقبله أو نرفضه ونخطئه أو نصوبه إلا بعد أن نتبصره ونعلم حقيقته. وطريق هذا الفهم الدأب والحرص على التعلم، أو سؤال من يعلم ذلك. وأحذر في هذا أيها الإخوة من مزلق خطير قد يقع فيه كثير من الشباب، هذا المزلق هو النظرة السطحية والأخذ البسيط، النظرة التبسيطية كما يسمونها لآراء الخصوم، فإن تسفيه آراء الخصوم بدون معرفة الأساس الذي بنيت عليه أمر قد يوقع فيما لا تحمد عقباه، وقد يظهر حجة الخصم على حجتك، وقد يوقفك في موقف لا تحسد عليه. فالنظرة التبسيطية هذه التي تدعو كثيرا من الناس إلى الرفض وعدم تقبل آراء الخصوم في هذا المجال أو في غيره، هذه نظرة قاتلة، فلا بد من التنبه لذلك. لا بأس عليك من أن ترفض، لكن بعد أن تعلم حقيقة هذه الأمور وأن تعرف مبناها. وكلنا يعرف أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب اسمه الرد على من؟ على المنطقيين. هل تتصورون أنه كتب هذا الكتاب نظرا لتأثره من المناطق ومن أساليبهم ومن مقته وبغضه لهم هكذا بدون أن يعرف آراءهم ويعرف مبناها ويتغلغل في أحشائها حتى يرد عليها وحتى يسكت أصحابها؟ هذا هو الأمر الذي يجب أن نعيه وأن نتعقله. كثير منا إذا سمع بعض دعاة التغريب أو دعاة التشويه يتكلم أو يطرح أمرا نختلف معه فيه رفضه لأول وهلة، وربما لو جادله هذا وناقشه لظهر عليه، لأن هذا لم يقم رفضه على حجة وعلى أساس مكين، ولم يعرف المداخل التي دخل منها هذا الماكر. فلا بد من التنبه لهذا أيها الإخوة. وكلكم تعرفون أيضا الغزالي عندما رد على الفلاسفة في كتابه تهافت التهافت، وإن كان قد تعقبه بالرشد، ولكن هذا يدل على أنه لم يقم بهذا العمل إلا بعد أن عرف بواطن هذه الأمور وعرف مبانيها. وإذا كان أهل الباطل على دأب وصبر ومثابرة في سبيل تثبيت باطلهم وفي سبيل الدفاع عنه والمنافحة دونه، فإن أهل الحق أولى بهذه المواقف، وهم أجدر وأولى كما قلنا بأن يتبصروا وأن يتنبهوا حتى يدافعوا عن الحق الذي هم عليه على بصيرة وحتى لا يؤخذوا على غرة. أيها الإخوة، في ختام هذه المحاضرة أشعر أني قد تناولت أمورا كثيرة لم أستطع لضيق الوقت أن أؤدي حقها وأن أفصلها كما ينبغي، ولكن كما يقول العلماء في الإشارة ما يغني عن العبارة، وحسبنا من القلادة كما يقولون ما أحاط بالعنق. وهذه أمثلة يقاس عليها غيرها، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يجعلنا من أهل دينه، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير الشيخ خير الجزاء، وشكر له قصده إلى هذا الموضوع وتناوله هذه القضايا. وقد وردت أسئلة أجمل ما ورد فيها في قضية واحدة، وهي أن هذه الأسئلة جاءت تطرح مفردات وعبارات تساءل هل هي مما يشير إليه الشيخ في محاضرته أم لا. وسأذكر هذه العبارات التي وقعت تساءل عنها سردا، وعلى الشيخ أن يجيب عنها بالتفصيل والإجمال كما يرى حفظه الله. فمن ذلك التساؤل عن لفظة الوطنية والقومية وعصر النهضة، والتساؤل عن لفظ غير المسلمين ويقصد به الكفرة من النصارى واليهود وغيرهم، وهل هذا اللفظ مما يشير إليه الشيخ في محاضرته ويكون المقصود منه إزالة النفرة التي تقع من لفظ الكافر فتلطف هذه النفرة وهذا الإيحاء بعبارة أخرى وهي غير المسلمين. كذلك لفظ البنيوية، كما أن بعض الإخوة أورد عبارات تسمى بها بعض الجماعات الإسلامية كالسلفية أو جماعة الكتاب والسنة، ويسأل عن تعليق الشيخ على ذلك. وهناك إشارات من بعض الإخوة هي كالاستطراد في موضوع المحاضرة، كالإشارة إلى لفظة ممارسة الحب ويلطف بها دلالة كلمة الزنا، ولفظة المضيفة ويلطف بها وصف المرأة التي تسافر من قطر إلى قطر بلا محرم وتبيت حيث نعلم وحيث لا نعلم. بعد هذا السرد كله أدعو الكلمة لفضيلة الشيخ ليعلق على ما مضى كله.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكر فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا، هذه مصطلحات كثيرة، ما أظن أن وقت المحاضرة يتسع لسردها والتعليق عليها، وهي معروفة في مواضعها، ولكن نشير إلى شيء منها. فما ورد في لفظة الوطنية والقومية وعصر النهضة ونحوه، هذه الألفاظ في أصلها لم تنشأ في ديار المسلمين. عصر النهضة هذا في أوروبا كما قلنا، مرتبط بالثورة الفرنسية على المبادئ الكنسية، فهم وشأنهم، لكن الكلام عندما يرتبط هذا بمجتمعات المسلمين. وكذلك مسألة القومية ومسألة الوطنية، ونحن في هذا المقام لا نستطيع أن نقبل أو نرفض إلا بعد أن نعرف المضمون الحقيقي لهذه اللفظة. فإن كان المقصود بالوطنية مثلا الاهتمام بأبناء جلدتنا والقيام بما يجب لهم من حق علينا وتقديمهم على غيرهم، فإن هذا أمر مطلوب وهو واجب، والأقربون أولى بالمعروف. لكن إذا كان القصد من هذا ترسيخ القطيعة في النفوس وبتر الصلة بين المسلمين وإشعار كل فريق بأنه يعيش لنفسه ولا صلة له بغيره، فهذا المعنى هذا المعنى معنى ممنوع، فلذلك نقبل أو نرفض بعد تبين المعنى. ولذلك نعود مرة أخرى إلى عبارة علمائنا: لا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى، نعرف المعنى حتى نقبل أو نرفض. وكذلك ما يقال في القومية، فإذا كانت هذه المعاني مما تقبله الشريعة ومما تؤيده فإننا نقبلها حتى وإن كانت ألفاظا حادثة، نعرضها على الألفاظ والجمل الثابتة في الشرع، فإن وجدنا لها ما يؤيدها قبلناها، وإن وجدنا فيها شيئا مقبولا وشيئا مردودا نبهنا على المقبول ونبهنا على المردود. مسألة غير المسلمين هذه لا شك أنها تشمل الكفرة جميعا، والكفرة أصناف، وإن كانوا في الحكم الشرعي واحد، الكفر ملة واحدة، لكن أصناف، منهم أهل كتاب ومنهم وثنيون ومنهم مجوسيون وهكذا، لكنهم كلهم في ميزان الشرع كفرة. فمسألة غير المسلمين ما أظن أنها تدل على تخفيف اللهجة، لأنه يكفيه ما هو فيه، ليس بعد الكفر ذنب. لكن إذا قصد منها هذا المعنى، إذا استعملت لتدل على طمس بعض المعاني حتى لا نسمي اليهودية يهوديا، ولا نسمي النصرانية نصرانيا، ولا أن نسمي المجوسية مجوسيا، ولا أن نسمي الوثنية وثنيا، فهذه لا تجوز حينئذ، لأنها اقترنت بمقصد آخر انكشف لنا، وهذا المقصد يخالف الشرع. الأمر الثاني أو الشق الثاني من السؤال العريض الذي ذكره الشيخ جزاه الله خيرا في مسألة التسمي بجماعة الكتاب والسنة أو الجماعة السلفية أو غير ذلك، هذا أمر يدور كثيرا، والحقيقة الذي في نفسي والذي يترجح لي، لو عدنا إلى أصل التسمية في اللغة وفي الشرع، الاسم ما هو؟ لماذا وضعت التسمية؟ التسمية مشروعة، أصل التسمية مشروعة، ولذلك يسن أن يسمى الوليد، الطفل عندما يولد تسن إيش؟ تسميته. لماذا نسميه ونتخير له أحسن الأسماء حتى نميزه عن غيره؟ يا فلان ابنك هذا فعل كذا، من هو ابني؟ عنده 10 أبناء، إذا لم نضع لهم أسماء لا نستطيع أن نعرف. وهكذا في عندما تنداح الدوائر ويتسع الأمر وننزل إلى المجتمع، إذا لم تكن هناك أسماء فإن الأمور تختلط، والحقوق تضيع، والحدود تتجاوز، فلا بد، التسمية ضرورة، لكن التسمية في أصلها لماذا؟ لتمييز المسمى عما عداه، فهي في هذه الدائرة أمر مشروع، ومع ذلك ينبغي للمسلمين أن يتخيروا أحسن الأسماء. من حق الابن على أبيه أن يتخير له ماذا؟ الاسم الحسن. ومن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يغير الأسماء القبيحة إلى الأسماء الحسنة. فالتسمي باسم معين لا تنافيه الشريعة، كالتسمي بجماعة الكتاب والسنة أو جماعة الدعوة أو الجماعة السلفية، هذا أمر في أصله لا تناقضه الشريعة، لأنه لتمييز المسمى عمن عداه، نعرف أن هذا فلان من الجماعة الفلانية، جماعة الدعوة أو جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الجماعة الخيرية أو جماعة جمع التبرعات، جماعة مساعدة المجاهدين، نفهم من هذا شيئا. فإذا كانت الأمور في هذا الإطار فلا مانع من هذه التسمية، لأن أصل التسمية مشروعة والمقصود منها تمييز المسمى عن عداه، لكن نحذر في هذا ألا يقع التظالم وألا يقع الولاء والبراء على هذه الأسماء. إذا لم يكن من هذه الجماعة المسمى فإننا نعاديه، لا، الولاء والبراء على حقائق الدين. من كان أتقى وأورع وأقرب لالتزام الدين هذا الذي يستحق الولاء على قدر التزامه، ومن نقص فإنه يأخذ، نتبرأ منه على قدر ما نقص من حقائق الدين. فبشرط هذه لا شيء فيها، إلا إذا وقع التظالم بسبب ذلك، ووقع العدوان، ووقعت القطيعة، ووقع الولاء والبراء عليها. إذا كان الذي يتسمى بهذا الاسم جماعة المسلمين يزعم أو يفهم الناس أو الناس يفهمون أنه إنما قال ذلك لأنه يعني أنه هو وجماعته هم المسلمون ومن عداهم فليس كذلك، فهذا لا يجوز. لكن أصل التسمية إذا لم تقترن بهذا المعنى وكانت تسمية شرعية فإن التسمية بجماعة المسلمين أو التسمية باسم يدل على ذلك، هو سماكم المسلمين من قبل، أو معاني الأخوة أو معاني الدعوة أو معاني الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، هذه أمور مشروعة لا ضير فيها، لكن لا يقع المنع فيها إلا إذا ترتب على ذلك ولاء وبراء أو تظالم أو عدوان على الحقوق، فإنه حينئذ يقع المنع بسبب هذه الأمور لا بسبب أصل التسمية.
أذكر بأن الحلقة القادمة من دروس الوعي ستؤجل أسبوعا، وذلك لأن الأربعاء القادم سيتصادف مع حلقة لفضيلة الشيخ سلمان الفهد العودة في جامع الراجحي بالربوة، ولذلك فإن إقامة الشيخ سلمان بتلك الحلقة كافٍ عن إقامة حلقة من دروس الوعي في هذا المكان، ولذا فإن الحلقة 15 من دروس الوعي ستكون يوم الأربعاء بعد القادم إن شاء الله تعالى، وستكون بعنوان التأمين، وسيلقيها فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن إبراهيم ثنيان الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، وذلك مغرب يوم الأربعاء الرابع من شاهد القعدة عام 1400. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10143.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بمقطع من الشريط رقم
10046، وهو بعنوان مسؤولية الكلمة.
كم من كلمة أفرحت وأخرى أحزنت، كم من كلمة انشرحت لها الصدور وأنس بها الفؤاد وأحس بسببها سعة الدنيا، وأخرى انقبضت لها النفس واستوحش لها القلب وألقت قائلها أو سامعها في ضيق أو ضنك، فضاقت الدنيا على رحبها والأرض على سعتها. كم من كلمة أضحكت وأخرى أبكت، كم من كلمة آست جروحا وأخرى نكأت وأحدثت حروقا. كان يقال في اللسان 10 خصال: أداة يظهر بها البيان، وشاهد يخبر عن الضمير، وحاكم يفصل به القضاء، وناطق يرد به الجواب، وشافع تقضى به الحوائج، وواصف تعرف به الأشياء، وواعظ ينهى به عن القبيح، ومعز تسكن به الأحزان، وملاطف تذهب به الضغينة، ومؤنق يلهي الأسماع. باللسان تتبادل المعرفة، باللسان تتبادل المعرفة ويحصل التعليم وتزكو العلوم، وبه يدعو الأقوام إلى عقائدهم ونحلهم، ويحسنون في أعين غيرهم طبائعهم وعاداتهم، وبه ينفون عن أنفسهم ما يلاط بها من قدح أو عيب. وكلما كانوا أقدر على البيان دحضوا من عيب غيرهم لهم بقدر ذلك البيان. من هنا ذكر الله عباده بمننه عليهم بخلقه وسيلة الكلام، حيث قال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وقديما قال موسى كليم الرحمن عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. نظر معاوية رضي الله عنه إلى ابن عباس رضي الله عنهما فأتبعه بصره، ثم قال متمثلا: إذا قال لم يترك مقالا لقائل مصيب ولم يثن اللسان على هجري، يصرف بالقول اللسان إذا انتحى، وينظر في أعطافه نظر الصقر. ولحسان بن ثابت رضي الله عنه في ابن عباس إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنطلقات لا ترى بينها فصلا، شفى وكفى ما في النفوس، فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا. لا غرو بعد هذا أن نجد الأمم كلها تعتني بلسانها وتهذب بيانها وتنشر لغتها هنا وهناك ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، سالكة في ذلك ضروب القود المتعددة من مقالة وقصة وشعر ورواية وغير ذلك، بل إن اهتمام الأمة بلغتها قرين ملازم لإحساسها بعزها وكرامتها وشعورها بقيمتها وأهميتها. وما ماتت لغة إلا بعد أن ماتت غيرة ناطقيها وامحت شخصية متكلميها. ولئن كان للأمم كلها اهتمام بهذا فلأمة الإسلام في ذلك القدح المعلى، حتى نشأت لذلك علوم مستقلة من نحو وبلاغة وصرف ووضع وبديع ومعاني وشعر ونثر مما هو معروف لدى عامة المتكلمين. أيها الإخوان، إذا كان الناس يعتنون بكلماتهم من منطلق النفع الدنيوي وحيازة الشرف للأمة، فإن الأمة المسلمة وإن المسلم يعتني بكلماته من منطلق الاستجابة الإيمانية لأوامر دينه وتوجيهات شريعته. وهذا هو مضمون الوقفة الآتية: أهمية الكلمة في الإسلام. ليست الكلمة أيها الإخوة في الإسلام حركات يؤديها المرء دون شعور بتبعتها، بل إن الانضباط في الكلمة سمة من سمات المؤمنين الصادقين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ولئن كان المسلم ينزه نفسه عن شغل هذا اللسان بالكلام الباطل، فإنه أيضا ينزه سمعه عن الاستماع إلى الباطل، فيلقن اللاغي السادر درسا عمليا في النزاهة وطهارة اللسان. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. المؤمن الحق أيها الإخوة هو الذي يشعر بقيمة كلمته، حيث يعرف أنها معراج للطهر وسبيل إلى الصلاح. وفي ذلك أجمل العزاء، في ذلك أيها الأخ أجمل العزاء حينما تنازعك النفس لتجاري أرباب الكلام في كثرته وتفلته دون حسيب أو رقيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الترابط بين قوله تعالى قولا سديدا وبين قوله تعالى يصلح لكم أعمالكم. يقول الإمام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه وأن يقولوا قولا سديدا، أي مستقيما لا عجاج فيه ولا انحراف. ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح أعمالهم، أن يوفقهم للأعمال الصالحة وأن يغفر لهم الذنوب الماضية وما قد يقع في المستقبل يلهمهم التوبة منه. انظر إلى هذه الثمرات الطيبة والثمرات الكثيرة من خلال استقامة اللسان. أرأيت بوابة الإسلام ومفتاح الدخول في رضوان الله والتنعم بهذا الدين بنعيم هذا الدين في الدنيا والآخرة؟ ما هي هذه البوابة؟ إنها كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، قاتل فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم وجاهد الناس على قولها: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وهي أيضا هذه الكلمة مفتاح الدعوة إلى الإسلام، علمها صلى الله عليه وسلم معاذا حين أرسله إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. وفي أمثال القرآن عبرة وعظة، ومن خلال المثل القرآني الآتي ندرك أهمية الكلمة الطيبة وخبث الكلمة السوء. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يقول الأستاذ سيد رحمه الله: إن الكلمة الطيبة كلمة الحق، إن الكلمة الطيبة كلمة الحق كالشجرة الطيبة ثابتة سامقة مثمرة، ثابتة لا تزعزعها الأعاصير ولا تعسف بها رياح الباطل ولا تقوى عليها معاول الطغيان، وإن خيل للبعض أنها معرضة للخطر الماحق في بعض الأحيان، سامقة متعالية تطل على الشر والظلم والطغيان من علٍ، وإن خيل إلى البعض أحيانا أن الشر يزحمها في الفضاء، مثمرة لا ينقطع ثمرها لأن بذورها تنبت في النفوس المتكاثرة آنا بعد آن. وإن الكلمة الخبيثة كلمة الباطل كالشجرة الخبيثة قد تهيج وتتعالى وتتشابك ويخيل إلى بعض الناس أنها أضخم من الشجرة الطيبة وأقوى، ولكنها تظل نافشة هشة جذورها في التربة قريبة حتى لكأنها على وجه الأرض وما هي إلا فترة ثم تجتث من فوق الأرض فلا قرار لها ولا بقاء. أيها الإخوة، إن الكلمة الواحدة وإن كانت واحدة فلها شأن عظيم، فلربما كانت سبب الرضوان أو كانت سبب الحرمان من نعيم الله. ففي حديث أبي هريرة المتفق عليه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، وفي لفظ يزل بها إلى النار